ويزكيه.
مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ويزكيهم، والذي نحاول من خلاله الدعوة إلى التحلي بأخلاق المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولا يزال حديثنا متواصلا عن التواضع، وأرحب معكم بفضيلة الشيخ محمد البتنوني ضيفنا في هذه الحلقة. حياكم الله في
حياكم الله.
أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ محمد. في الحلقة الماضية في الحقيقة توقفنا عند حديث عياض بن حمار، وهو الأصل كما ذكرتم في الحديث عن خلق التواضع، لكن بقي هناك بعض الإشارات التي نكملها بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة، ومن ثم نبدأ بقية محاور خلق التواضع
إن شاء الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما جاء عياض وهو بعد لم يتحلى بحلة الإيمان، جاء كافرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية، وهذا ليس بمستغرب، بل إن كثيرا من الكفار وقع في قلوبهم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بهدية نجيبة ناقة فأهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أسلمت؟ قال لا. قال فإنا لا نقبل زبد المشركين، يعني رفدهم وعطايا. فقال الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع منه حديث التواضع، أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. العلماء وهم يتكلمون عنه، علماء التراجم، كانوا يقولون وكان من متقشفة الصحابة، تطبيق فعلي لما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا عند الفائدة الخاصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه الهدية، يعني هذا بادي الأمر يعارض أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من المقوقس، وقبل من أكيدر دومة، وقبل الحلة السيراء،
قبل من كفار غير
كافر قبل صلى الله عليه وسلم من الكفار هدايهم في غير ما حديث. لماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدية؟ الإمام الخطاب عليه رحمة الله سلك سبيل الترجيح، بمعنى أنه رجح أحاديث جاءت بعد ذلك في الجواز، اللي هي حديث المقوقس وحديث أكيدر الدومة الجندل، وقال أنها ناسخة لهذا الحديث، يعني هذا كان في البداية، فأبطل هذا الدلالة في هذه الفائدة وقال لأن هذا منسوخ، يعني هذا الحكم اللي هو رد الهدية منسوخ بقبول النبي صلى الله عليه وسلم لهدايا المشركين فيما بعد. ولكن العلماء سلكوا مسلكا آخر، قالوا أنه طالما يمكن الجمع بين الأحاديث يعني لا داعي لإهمال أحدها، وسلكوا سبيل الجمع بأحد الطريقين. الطريق الأول قالوا إن هذا الرجل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشده إلى الإسلام شدا، أن يغريه بالإسلام، لأنك تلاحظ العرب كانوا يحبون أن تقبل منهم هداياهم وأن يقدم عليهم الضيف حتى لو كان فيه حتفه وتغيير دينه، هذا كان شيء عند العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف أقبل منك الهدية وأنت مشرك؟ فقال الآن أسلمت، فأغراه النبي صلى الله عليه وسلم بقبول الهدية حتى يحصل على الهدية الكبرى، وهي أن يهدي الله به هذا الرجل للإسلام. هذا السبيل الأول للجمع. السبيل الثاني قالوا لأنه مشرك وليس رجلا كتابي، أما أكيدر دوما فكان نصراني، المقوقس كان نصراني أهل كتاب، فبهذا يمكن الجمع. ونحن نرى أن موضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغريه ليسلم، هذا يعتبر يعني أقوى جمع بين هذه الأحاديث. على العموم أسلم الرجل ودخل في الإسلام وصار من عظماء وفضلاء الصحابة رضي الله عنهم.
جزاكم الله خير. طيب فضيل الشيخ، نعود إلى الحديث عن خلق التواضع، ونقف بعض الوقفات مع نماذج من تواضع الأنبياء والمرسلين، قبل طبعا أن نقف عند الوقفة الكبرى وهي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ بعض النماذج من تواضع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
أنبياء الله تبارك وتعالى، يعني قبل أن نتكلم عن تواضعهم في نماذج منتقاه مختارة وإلا فهي الصور كلها مضيئة ومشرقة، أنبه لشيء مهم جدا، وهو أنه كلما كان الداعي للكبر موجودا كان إظهار التواضع أعظم. لما يكون الإنسان عنده كل المقومات التي تجعله يتكبر ومع هذا يتواضع يكون إنسانا عظيما. هذا ما حدث مع أنبياء الله. انظر إلى سيدنا يوسف عليه السلام. ماذا أتاه الله تبارك وتعالى؟ أتاه الملك وأتاه الحكمة وتأويل الأحاديث وجعله ملكا وجاءه الخير صبا
والجمال
والجمال كل المواهب والهدايا والمنح الربانية التي أنزلت على يوسف عليه السلام. لا عليه. وشوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول عنه إيه؟ إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم,
عليه السلام.
هل رأيت كرما بعد ذلك؟ يعني حق له أن يفخر, حق له أن يتباهى, كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم. ومع هذا لما أتم الله عليه النعمة وحاز الملك والمجد بأطرافه قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هل رأيت جمالا أعظم من هذه الكلمات؟ إقرار بالفضل واعتراف بفضل الله سبحانه وتعالى وإظهار التذلل والخضوع والتواضع لله رب العالمين. والتواضع طبعا للآخرين لا تثريب عليكم اليوم, يعني كان قادر على الانتقام.
صحيح.
والتواضع مع جناب الله تبارك وتعالى فيها في إظهار الذل والمسكنة. كلما ذل الإنسان لربه كلما على قدره عند الله. النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر, الحديث عند أحمد والبزار بإسناد صحيح, صعد المنبر صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
وقال يقول الله تبارك وتعالى عبدي تواضع إلي هكذا أرفعك هكذا. انظر إلى هذا التمثيل الذي مثله رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقريب الصورة. عبدي تواضع إلي هكذا, انزل انزل تواضع لله, انكسر لله أرفعك هكذا. رفعة في الدنيا والآخرة بسبب هذا الخلق العظيم. فهذا يوسف عليه السلام. خذ نموذج آخر جميل جدا, سيدنا سليمان. وطبعا سيدنا سليمان هذا لو وضع ملوك الدنيا والأرض في كفة وهو في كفة لحازهم جميعا, يعني
رجحت كفته.
يكفي أنه كان معه الجن مسخر بأمره, يبنون له ما يشاء, يعملون له ما يشاء. سبحان الله. سيدنا سليمان أراد أن يأتوا له بعرش بلقيس, فأجرى مسابقة, من يأتيني منكم بعرش, من منكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين, يعني يلا تنافس. فقال عفريت من الجن, أول شيء عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. هذا كان يأخذ له ساعتين ثلاث ساعات. منين؟ من اليمن إلى فلسطين المسافة هذه أنا آتي بالعرش. طبعا لا تسألني عن تفتيح الأبواب وهدم الأسوار ورفع العرش والشحن والتفريغ, لا تسأل عن ذلك كله قبل أن تقوم من مقامك. ثلاث ساعات أربع ساعات إنه يقوم من المجلس اللي هو جالس فيه على أصح التفسير,
ليس أن يقوم من مقامه يعني عند الوقوف يعني.
لا. الثاني بقى قال الذي عنده علم من الكتاب, عنده تأييد من الله سبحانه وتعالى, أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ارتداد الطرف اللي هو الثانية, تغمد وتفتح, هذا اسمه ارتداد الطرف, لأن الإنسان ما بيظل مفتح على الدوام ولا مغلق عينه على الدوام. فهذا ارتداد الطرف لحظات لحظة. وفعلا كأن هذا إذانا له بالفعل ففعل. فلما رآه مستقرا عنده, اسمع بقى, لما رآه مستقرا عنده وعمل إيه سيدنا سليمان؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر, ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. أرأيت تواضع أعظم من هذا؟
مباشرة عند حدوث الفعل
على طول
تواضع مباشرة,
هذا من فضل ربي
وأرجع الفضل كله لله,
ليس لي فيه كسب ولا منة ولا عطاء, هذا كله بفضل الله تبارك وتعالى. وفي آخر الآية إن ربي غني
كريم
كريم سبحانه وتعالى. فيعني أجمل بهذه النماذج. وفي الحقيقة النماذج عن أنبياء الله تبارك وتعالى كثيرة والكلام عنها يطيب.
طيب فضي الشيخ, عموم الأنبياء يعني بالنسبة ل يعني شغلهم الأول والأساسي اللي كان فيه,
إيه نعم, لابدك أن تكون لهم تربية.
نعم.
الله سبحانه وتعالى يريدهم أن يكونوا متواضعين. ماذا يجب عليهم أن يفعلوا حتى يحصلوا هذه الهبة أن يكونوا متواضعين؟ هناك أسباب، ولذلك جعلهم الله تبارك وتعالى جميعا يرعون الغنم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من نبي أرسله الله إلا رعى الغنم. قالوا حتى أنت رسول الله؟ الناس بقى اللي هم المسلمون الجدد الذين أتوا من القبائل البعيدة، حتى أنت كنت بترعى يا رسول الله؟ قال حتى أنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. على قراريط يعني الأجرة قراريط، الراعي المعز الواحدة بقيراط شيء من المال يعني. سبحان الله، كل أنبياء الله كانوا يرعون الغنم. لماذا؟ رعي الغنم أظن ذكرت حديث
في، نعم، حديث في الحلقة الماضية،
في الحلقة الماضية
المسكنة.
أيوة نعم، نعم. فيه المسكنة، نعم. المسكنة في أهل الغنم. سبحان الله، ليه؟ لماذا المسكنة في أهل الغنم؟ لأن صاحب الغنم رأسه إلى الأسفل، يرعى غنمه، ينظر إليها، لا يتعدى نظره الأرض، فيكسبه ذلك ذلا وانكسارا. أما الرجل مثلا الخيال اللي ركب الخيل، تراه يركب ويتنطط على الفرس، ينظر إلى الناس بنظرة علوية، يقول أنه ليس على الأرض أحد يباريه. انتقل الآن من هذه السورة القديمة، سورة الإبل، الواقع الحالي الآن.
نعم، دوري الواقع الآن، وما يسمى يعني الآن عندنا السيارات، والسيارات الفارهة والسيارات القديمة، والتواضع كيف يكون فيها؟
أكيد كل إنسان يسمع كلامي الآن مر بهذه التجربة. إنسان مثلا كان في بداية حياته مثلا بسيارة موديل في الثمانينات، ثم يحدث له ظرف يركب سيارة 2005-2006، السيارات الفارهة، الليكزز، اللاند كروزر، هذه السيارات يركبها. وأسألك بالله، ما شعورك في أول لحظة جلست في هذه السيارة؟ تغير تماما، يحس أن القلب تغير، حس كده أنه فوق، يمشي كده جنب السيارات، يعني حتى واحد يعطيه إشارة أنه يريد يعبر، كيف تعبر من أمامي؟ أنا 2006 وأنت 1987، كيف تعبر من أمامي؟ فعلا الإنسان تكسبه حب الفخر وحب الذات وكبر، تورثه كبرا إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى.
نعم. طيب فضل الشيخ، مدام نتكلم عن الواقع، يعني نرجع هذا الحديث أو نربط هذا الحديث بقصة سليمان عليه السلام. عند الوهلة الأولى عند ركوب هذه السيارة الفارهة، ماذا يشعر الإنسان؟ وأنت يعني ذكرت تستحلف بالله كل إنسان يفكر، ماذا فكر في هذه اللحظة بالتحديد؟ ويربط نفسه ويتذكر موقف سليمان عليه السلام عندما استقر العرش أمامه.
نعم.
ويقارن بين الحالين.
نعم، في الحقيقة هذا من دواعي الكبر، الرفاهية والغنى والأبهة والعظمة والعلو والارتفاع. نعم. من دواعي الكبر، فيأتي إنسان في هذا الموقف فيزداد تواضعا لله تبارك وتعالى، فهذا معناه أنه إنسان مؤمن. الإنسان لما يرتقي مرتقا عالي، يصعد جبل، فإذا صعدنا شرفا يعمل إيه؟
يكبر.
لماذا يكبر؟ فلما تنزل منخفض، هبطنا واديا نسبح، لماذا تسبح؟ قال العلماء لأن الإنسان حينما يرتفع إلى الأعلى يمتلئ قلبه بالكبر، فيقول الله أكبر، ليتذكر كبرياء الله تبارك وتعالى.
هناك من هو أكبر،
هناك من هو أكبر من. أما إذا نزلت في المنخفض والوادي تسبح، لأن هذا موطن ضيق فيشرع فيه التسبيح، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ضيق تسبح، علو ومظنة أنك ستفتخر وتتكبر، تذكر كبرياء الله تبارك وتعالى. إياك أن تنافس الله تبارك وتعالى في كبريائه، فتفرد الله عز وجل بالعز والكبرياء، فإياك أن تكون كذلك، بل علمت أن الله هو الكبير المتعال صاحب الكبرياء والعظمة، انكسر لله وتواضع لله يرفعك الله تبارك وتعالى.
طيب فضيلة الشيخ، إذا كان بالنسبة للموضوع المهم كذلك الآن عندنا في خلق التواضع، هو أركان التواضع، قبل أن ندخل في مجالاته فنتحدث عن هذه الأركان وما يتطلبه خلق التواضع من الإنسان.
نعم، أي شيء غالي ونفيس لابد أن يكون له شروط.
نعم
صح، لما تكون كلية تعبانة كده يعني 50% تدخلها ما عندها شروط تدخل الجميع، ولكن لما تكون كلية للنخبة توضع لها الشروط. فالتواضع ليست سوقا كاسدة حتى يستامها المفلسون، ليست سلعة كاسدة حتى يستامها المفلسون، بل هي سلعة غالية لذلك لها درجات. لا يحصل الإنسان مسمى التواضع إلا أن يكون فيه هذه الدرجات الثلاث. جميل. والخلل في تواضعه بقدر الخلل في هذه الثلاث. يلا احفظ معايا عشان هسألك. جميل. أولا التواضع لدين الله. ثانيا التواضع لعباد الله. ثالثا التواضع في قبول الحق. هذه ثلاث درجات أعيدها مرة ثانية. التواضع لدين الله، التواضع لعباد الله، التواضع في قبول الحق. هذا موجز يحتاج إلى تفصيل.
لا شك.
أولا التواضع لدين الله تبارك وتعالى، كيف تحقق التواضع لدين الله عز وجل؟ طبعا الدين ده أعظم شيء عندنا، دينك دينك لحمك ودمك. فهذا الدين العظيم الذي يشتمل على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وإجماع الأمة، هذا الدين العظيم ما واجبي نحوه؟ هناك ثلاثة أمور تجب علي نحو دين الله تبارك وتعالى حتى أكون من المتواضعين. خلي بالك ثلاثة تفرعت إلى ثلاثة. الآن في الثلاثة التي بها يتحقق تواضع لدين الله تبارك وتعالى. أول شيء ألا أعارض شيئا من دين الله عز وجل بمعارض. شيء من دين الله عز وجل، كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا أعارضها بمعارض. ما هي المعارضات؟ أشياء التي تجعلني أعارض كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. العقل، القياس،
وهذا هو أكثرهم يعني.
إيه طبعا هذا الطم الكبرى، ويعني دعني أكمله ونرجع إليه. نرجع إلى العقل. المعارضة تحصل بالعقل، بالقياس، بالذوق، بالسياسة. بالعقل أن يقدم الإنسان عقله ويصدم به نصا صريحا صحيحا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. القياس أن يقدم رأيا رآه ويجعله معارضا لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الذوق، وهذا عند المنتسبين للتصوف والزهد، أنهم يقدمون ما يسمونه الوجد والذوق على نصوص الشريعة. والسياسة أن يعتقد إنسان أنه يعارض كلام الله عز وجل أو نصوص الشريعة بالمصلحة الراهنة والأحوال الإقليمية والأمور هذه كلها. المهم أن حدث معارضة. معارضة تحدث للنص، هذا منافي تماما للتواضع. تواضع أول درجة من درجات التواضع إلغاء التعارض بين هذه العوارض وبين النص الصحيح الصريح الذي جاءك عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كما تفضلت حضرتك، أول معارض من المعارضات العقل، وعند العقل تكلم ما شئت. هذا المصيبة الكبيرة والبلية العظيمة التي ابتلينا بها. يعني أنا يحضرني مثل إنك مثلا تأتي إلى إنسان وتقول له حكم الله في المسألة الفلانية كذا كذا كذا، يقول لك لا حتى أقتنع، لازم أفهم. يا رجل يقول كل شيء لازم أفهمه، إزاي عقلي يقبل هذا الشيء؟ خلاص هذا مبدأ ومنهجه في الحياة. طيب مرض مرضا، جاء له بالطبيب فكتب له الطبيب الأدوية. فتخيل لو أن المريض هذا الشاب هذا أمسك هذا الدواء وقال الدكتور شيزوكرين بندوريلينينج مش عارف إيه ليش هذا؟ عايز أفهم.
نعم.
مش هاخد الدواء ده إلا ما أفهم.
ولن يفعل هذا.
الدكتور يعمل إيه؟
نعم.
الدكتور سيضربه ويقول له ما الذي دخلك في هذا؟
نعم.
خذ الدواء ثم بعد ذلك أفهمك إن شئت. كذلك سبحان الله، إنسان يستبعد أن تقول الآن ولن يحدث هذا، فلماذا تجعل هذا على دين الله تبارك وتعالى؟
هذه هي المسألة المهمة.
أي امرأة تقول لك أنا لن أتحجب حتى أقتنع، أقول لا، تقتنع بماذا يا امرأة؟ هذا أمر ربك ورسولك صلى الله عليه وسلم. الدين ده والشريعة والحياة والمجتمع بالضبط ولله المثل الأعلى، زي سيارة أو جهاز استوردته من دولة أوروبية لا تعرف شيئا عنه. وضع طبيعي أنك بتكون جايب الجهاز ومعه لوحة إرشادات، إذا حدث له عطلة تعمل كذا، حدث كذا تعمل كذا، كل الإرشادات موجودة، صح؟
صحيح.
طيب أول ما يحصل مشكلة تفتح كتيب الإرشادات، لو صلحت أنت في الجهاز بدون الرجوع للإرشادات ستخرب أكثر مما تصلح. هذا هو الذي يحدث في مجتمعنا، في مشاكل. طب عايزين نصلح هذه المشكلة، وين الكتالوج؟ وين الرشدة؟
الإرشادات.
الإرشادات هي كتاب الله، هي كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نريد أن نصلح، نفتح القرآن، نفتح سنة النبي عليه الصلاة والسلام، خذ هذا حكمك، خذ هذا حكمك، بهذا يصلح المجتمع. أما أن نجرب حلولا شرقية وحلولا غربية مرة، ويزداد الوهن وهنا ويزداد الضعف ضعفا ونزداد عن الله بعدا. تصحيح المعادلة وتصحيح العملية أننا إذا وقعنا في شيء على طول فلزم نصوص الوحيين، فكحل بهما جفون العينين يا كثرة العميان، عليك بنصوص الوحيين قرآن والسنة والله حفظهما،
وما اختلفهم فيه من شيء
سبحان الله
فحكمه إلى الله،
إلى الله سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام نصوصه صريحة وواضحة، والسنة ما شاء الله محفوظة، يعني تقدر بسهولة الآن تعرف هذا الحديث صحيح ولا ضعيف. وقيد الله لهذه الأمة ولهذا الحديث علماء ميزوا صحيح الأحاديث من ضعيفها مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل هذا العلم اللي هو علم الحديث من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وإفك المرجفين. الحديث رواه الإمام الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث. أصحاب الحديث هؤلاء هم رجال الذهب والفضة عندنا، اللي يقدر يشوف العملة هذه مزورة ولا أصلية هم أهل الحديث عندنا علماؤنا، وهي ميزة امتاز بها المسلمون عن سائر الأديان كلها. احنا بس اللي عندنا صحيح وضعيف، انما الملل الأخرى والفرق الزائفة كلهم على طول يقولون ما شاءوا بما شاءوا كيف شاءوا. لولا هذا الإسناد
نفتح قوس في هذه المسألة. مسألة الرد، قد يقول القائل أنا لا أرد بعقلي، وإنما لم أقتنع بصحة هذا الحديث مثلا، أو وإن كان ليس لديه علم بالحديث، أو لم أقتنع بتفسير هذا المفسر وإنما أرى أن التفسير غير ذلك، يعني يجتهد من نفسه، هل هناك يعني أساسيات معينة حتى يقول هذا الكلام؟
نعم، هو المشكلة كلها في دور العقل. العقل ليس إلها يؤله، ولكن العقل مخلوق من خلق الله تبارك وتعالى. عقلك مثل عينك، مثل أنفك، مثل فمك. العين هذه هل تستطيع أن ترى ما خلف هذا الجدار؟
كلا.
طيب إذن لماذا قصرت حدود عينك ولم تكسر حدود عقلك؟ لأنك أعطيت العقل فوق طاقته. لا، طب خلي في إنصاف وعدل، العدل والإنصاف يحل كل المشاكل. إذن أنت مقر معي أن العقل له حدود؟ نعم. إيه الدليل أن العقل له حدود؟ أنك لا تستطيع أن تعرف كل شيء ولا أن تفهم كل شيء.
صحيح.
فعقلك قاصر. طيب عقل قاصر كيف تحكمه في شرع الله تبارك وتعالى وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أعقلك أنت أم عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن أي مسلم سيقول بل عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالزم عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وستفهم. شوف، إلزم وستفهم. أما المشكلة أنه لم يفهم لأنه لم يلزم، لأن الفهم نور من الله وتوفيق من الله، فكيف يوفق الله من لم يلزم جناب رسول الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف لإنسان لم يوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرزقه الله عز وجل هذه الحكمة والفهم؟ الآن يخرج علينا كثير من المأفونين، يجيب لك شبه من مئات السنين ويظن أنه أتى بما لم تستطعه الأوائل. يجوز للمرأة أن تأم الناس في الصلاة، وأنا يجوز أن أصلي خلف امرأة وتخطب بي صلاة الجمعة، والمرأة تكون قاضي وأتكون حاكمة في البلد الذي أنا فيه، ويأتي بكل شاذ من القول. ليه يعمل حج؟ يقول لأنه ليس في العقل ما ينافي
ذلك.
هو عمل إيه؟ هو أولا لم يطلع على نصوص الشريعة ولم يفهم نصوص الشريعة. نريد أولا أن تتواضع. شفت الموضوع؟ لذلك أقول لك نحن بحاجة للتواضع. تواضع يا رجل. للأسف بعض الناس لما بيحصل درجة الدكتوراه أو الماجستير بيظن نفسه قد خرج من بوتقة الطلب. لا لا أبدا والله، درجات العلمية هذه مفاتيح لتسهيل طلب العلم. فنقول لهؤلاء جميعا يا ناس تواضعوا لله، تعلموا العلم. والله لو تعلم هذا الإنسان الذي قال هذا الكلام أو غيره، لو تعلموا وفتحوا الكتب، بس أنا أقول لهم افتحوا الكتب. العلماء أجابوا عن هذه الشبه والطرهات في سودوا بها صفحات، اقرأوا. ولكن جعل عقله سيدا. وبهذه المناسبة يحضرني مناظرة بين العقل وبين العلم. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، في أي منهما قد أحرز الشرفا؟ العقل قال، العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بعرفة. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الرحمن في أو في قرآنه اتصف. فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. فعلا العلم رأس العقل، لا عقل بلا علم. تعلم وادرس وبعد ذلك افهم، سينقدح كل شيء في ذهنك وسينزح عنك الباطل. ولذلك نقول لكل الناس نصيحة، لكل الناس تواضعوا، يا علماء تواضعوا، يا دهماء تواضعوا، يا كل الناس تواضعوا، تنالوا العزة والمجد والفخرة في الدنيا والآخرة.
شيخ، هؤلاء في الحالين لو تواضعوا لفازا، يعني لو تواضعوا وتعلموا لعلموا الشبه وكيفية الرد عليه، ولو تواضعوا وتركوا هذا المجال لأهله لأفصح هؤلاء ولا فهموا أولئك.
أحسن تبارك الله فيك. هذا هو الدرجة الثالثة اللي هي رد الحق، قبول الحق. يعني هؤلاء لا يحق لهم أصلا أن يتكلموا في دين الله تبارك وتعالى. لابد أن نحترم دين الله. يعني لو أنت الآن طبيب وجيت تتكلم في الهندسة، أنا سأقول لك لماذا تتكلم في غير تخصص
الهندسة؟ يشمئزون من هذا الطبيب.
إذا تكلم الرجل في غير فنه أتى بالعجائب. لما يجي رجل لا يعرف شيئا عن الحديث ويتكلم يقول لك صحيح وضعيف وشاذ ومنكر، سيأتي بالعجائب. يخربطون، سيأتون بالعجائب. فنقول لهم يا ناس تواضعوا، رد الحق إلى نصابه. دي درجة ثالثة اللي هي التواضع في قبول الحق. إذن أول شيء من الأمور التي يكون بها التواضع لدين الله عز وجل ألا نعارض نصا بعقل أو قياس أو رأي أو ذوق أو سياسة.
على كل فضيلة الشيخ، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء المبارك بإذن الله تبارك وتعالى، ونعلم أن في جعبتكم الكثير، لكن الوقت كما هي لعب يداهمنا. لعلنا نكمل بمشيئة الله تعالى في حلقات قادمة
إن شاء
بارك
الله.
الله فيكم. مشاهدي الكرام، أشكر باسمكم جميعا فضيلة الشيخ محمد البتنوني على ما تفضل به من هذه الإشارات القيمة. وإلى هنا نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم ويزكيهم، وعلى أمل باللقاء معكم لنكمل ما تبقى من حديث عن التواضع. إلى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.